بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل ما يتعلق بزيارة من أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من مجموع الفتاوى المجلد 27، ونبتدأ من صفحة 88 بعد 200 من حيث وقفنا بالأمس، وندعو الأخ فهد يبدأ. بسم الله، فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، أو قال المصنف رحمه الله على فتية شيخ الإسلام ابن تيمية في السفر لمجرد زيارة قبور الأنبياء، هذا المنقول باطنها جوابا عن السؤال.
أو ذاك السطر الأول ما قاله.
أي نعم،
يعني ما قاله الشيخ، لعله الجامع.
الجامع.
أي نعم، وهو الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابنه، صورة خطوط القضاة الأربعة على ظهر فتية الشيخ تقي الدين أبي العباس بن تيمية. هذا واضح أن الذي
الشيخ عبد الرحمن،
أي الشيخ عبد الرحمن، نعم، في السفر لمجرد زيارة قبور الأنبياء. أي نعم، هذا على ظهر الفتية كتبوا، يعني كتب القضاة الأربعة من كل مذهب هذه الفتية التي يسألون عنها يوم القيامة.
قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: صورة خطوط القضاة الأربعة على ظهر فتية الشيخ تقي الدين أبي العباس بن تيمية في السفر لمجرد زيارة القبور الأنبياء، هذا المنقول باطنها جوابا عن السؤال أن زيارة الأنبياء بدعة أو ما ذكره من نحو ذلك، وأنه لا
يعني صادروا المسألة، يعني أن زيارة الأنبياء بدعة، ما قالوا السفر، حذفوا كلمة السفر، وهذا فيه تقول، وما قال زيارة الأنبياء ولا ما قال زيارة القبور بدعة، فضلا عن أن يقول زيارة قبور الأنبياء، ما قال إن زيارة قبور المشركين بدعة. أي نعم، الله المستعان.
وأنه لا يترخص في السفر إلى زيارة الأنبياء، هذا كلام باطل مردود عليه.
هنا ذكروا السفر، ما ذكروا السفر، ها؟ إيه؟ ها؟ على مسألة زيارة الأنبياء والسفر إلى زيارة الأنبياء، ثم أيضا حذفوا شيء آخر، زيارة قبور الأنبياء. هل مجرد زيارة قبر النبي أو قبور الأنبياء يكون زيارة لأشخاصهم؟ الله المستعان. ها؟ يكونوا صحابة، لو حصل هذا. نعم.
قال: وهذا كلام مردود عليه، وقد نقل،
لأن هنا السفر لمجرد زيارة قبور الأنبياء العنوان، هنا ما ذكروا القبور.
نعم.
أي نعم.
وقد نقل جماعة من العلماء والأئمة الكبار أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة وسنة مجمع عليها، وهذا المفتي المذكور
إذا أمكن حتى زيارة قبره غير ممكنة، لأنك لا ترى قبره،
محاط
بجدران، فأنت إذا قربت مهما قربت تكون في المسجد، ما تكون قد زرت قبره وكشف لك قبره حتى تقول زرت القبر. نعم.
قال: وهذا المفتي المذكور ينبغي أن يزجر عن مثل هذه الفتاوى الباطلة عند العلماء والأئمة الكبار ويمنع من الفتاوى الغريبة المردودة عند الأئمة الأربعة، ويحبس إذا لم يمتنع من ذلك ويشهر أمره ليتحفظ الناس من الاقتداء به.
الله المستعان. نعم.
كتبه العبد الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن سعد بن جماعة، وتحته يقول أحمد بن عمر المقدسي الحنبلي، وتحته كذلك يقول محمد الجريري الحنفي.
وعليكم السلام.
لكن يحبس الآن جزما مطلقا.
نعم. الحنفي. نعم.
وتحته كذلك،
لكن الحقيقة الحنفية يعني علماء الحنفية يعني المحققين لهم جهود في إبطال عقائد القبورية، وحضر في هذا رسالة دكتوراه جيدة صاحبها توفي رحمة الله عليه، جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية. لكن كم من منتمي للحنفية أو المالكية أو الحنبلية وهو قبوري؟ نعم. وتحته،
قال: وتحته يقول العبد الفقير إلى الله محمد بن أبي بكر المالكي، إن ثبت ذلك عليه ويبالغ في زجره بحسب ما تندفع به هذه المفسدة وغيرها من المفاسد، فهذه صورة خطوطهم بمصر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد على محمد سيدنا وآله وصحبه وسلم تسليما.
بموجب حبس رحمة الله عليه. نعم. قال شيخ الإسلام أسكنه الله الجنة آمين.
نعم. قال شيخ الإسلام أسكنه الله الجنة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال: فصل في الجواب عما كتب على نسخة جواب الفتيا، وبيان بطلان ذلك، وأن الحكم فيه باطل بإجماع المسلمين،
وأن الحكم به باطل
بإجماع المسلمين من وجوه كثيرة قد بسطت في غير هذا الموضع، وهي 50 وجها. تبين بطلان ما كتب به وبطلان الحكم به. قال: الأول أنه نقل عن الجواب ما ليس فيه.
نقل عن الجواب ما ليس فيه. نعم.
ورتب الحكم على ذلك النقل الباطل.
نعم.
ومثل هذا باطل بالإجماع، فإنه نقل أن المجيب قال: إن زيارة الأنبياء بدعة، أو أنه ذكر نحو ذلك، والمجيب لم يذكر ذلك ولا نقل ذلك عن أحد من العلماء، وإنما في الجواب ذكر قول العلماء في من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين.
نعم.
هل يحرم هذا السفر أو يجوز؟ وأن الطائفتين اتفقوا على أنه غير مستحب.
يعني الطائفتين المجيز والمحرم اتفقوا على أنه غير مستحب، حتى المجيزين قالوا ليس مستحبا. نعم. إذا ليس عبادة، لأن العبادة تدور بين الواجب والمستحب، العبادة لابد أن تكون مشروعة، أما عبادة مباحة يعني مستوى الطرفين ما في عبادة دليلها الإباحة، لأن الأصل في العبادات المنع الحظر إلا ما قام الدليل بشرعه. رينا.
قال: والطائفتان لم يقول ذلك في الزيارة المطلقة، بل جمهورهم يقولون إن زيارة القبور مستحبة، وهذا هو الصحيح.
رينا.
كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، ولكن لا يقولون إنه يستحب السفر إليها كما اتفق المسلمون على أنه يشرع إتيان المساجد غير المساجد الثلاثة، وأن إتيانها قد يكون فرضا وقد يكون سنة مثل إتيانها للجمعة والجماعة، واتفقوا على أن السفر إلى غير المساجد الثلاثة ليس بفرض ولا سنة، فهكذا زيارة القبور على الوجه الشرعي مستحبة وهي سنة، والسفر إلى ذلك ليس بفرض.
وإن أتيانا الثلاثة قد يكون فرضا في مثل ماذا؟
حج.
وأيضا لا، في السطر الأول والسطر الأخير من صفحة 90، ها، على أنه يشرع إتيان المساجد غير المساجد الثلاثة. أي نعم. وأن إتيانها قد يكون فرضا وقد يكون سنة مثل إتيانها للجمعة والجماعة، واتفقوا على أن يعني من غير سفر. من غير سفر، نعم صحيح.
فهكذا زيارة القبور على وجه الشرع مستحبة وهي سنة، والسفر إلى ذلك ليس بفرض ولا سنة عند الطائفتين. والمجيب لم يذكر لنفسه في الجواب قولا، بل حكى أقوال علماء المسلمين وأدلتهم، وهؤلاء نقلوا عنه ما لم يقله واستدلوا بما لا ينازع فيه وأخطأوا فيما نقلوه وفهموه من كلام من نقل الإجماع وفيما استدلوا به عليه، وذلك من وجوه كثيرة، ولكن مقصود
وذلك من وجوه كثيرة جدا هنا.
وذلك من وجوه كثيرة جدا، ولكن مقصود هذا الوجه أن الذي كتب على الجواب نقل عنه أنه هو القائل وأنه قال إن
أو نقل عنه إيه. ولكن مقصود هذا الوجه أن الذي كتب على الجواب الفتي يعني نقل عنه أنه هو القائل، نقل عن المجيب أنه هو القائل بتحريم السفر إلى نعم
وأنه قال إن زيارة الأنبياء بدعة، وهذا باطل عنه، والحكم المرتب على النقل الباطل باطل بالإجماع.
نعم.
قال الوجه الثاني أن الطائفتين من علماء المسلمين
يعني المجيزين والمحرمين اتفقوا
على أن السفر لمجرد زيارة القبور ليس بفرض ولا سنة.
نعم.
وهؤلاء جعلوا السفر إلى زيارة القبور سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسن لأمته السفر لذلك، ولا قال علماء شريعته إن السفر إليها سنة، وقد حكموا بما يخالف السنة والإجماع، وهذا الحكم باطل بالإجماع. وذلك أن المجيب ذكر القولين في من لم يسافر إلا إلى القبور ولم يقصد مع ذلك المسجد، قول من جوز ذلك
وذلك أن المجيب ذكر القولين، قول من جوز ذلك ولم يستحبه، نعم،
وقول من حرمه، وهم لم يقتصروا على رد أحد القولين، فإن هذا لا يناقض ما ذكره المجيب، بل قالوا وهذا المفتي المذكور ينبغي أن يزجر عن مثل هذه الفتاوى الباطلة عند العلماء، ومتى ما بطل ما ذكره في الجواب بالقولين تعين جعل السفر سنة مستحبة.
نعم، جعل السفر سنة مستحبة. نعم. وأيضا
فإنهم احتجوا بنقل من نقل الإجماع على استحباب السفر الذي ذكر فيه القولين. قال الثالث أنهم احتجوا بنقل من نقل من العلماء أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة مرغب فيها وسنة مجمع عليها، وهؤلاء نقلوا الإجماع على الزيارة لا على السفر لمجرد القبر، ولو نقلوا الإجماع على السفر للزيارة فمعلوم أن المسلمين يقصدون المسجد والقبر، لا يقصدون القبر دون المسجد إلا جاهل، لا يقصد القبر دون المسجد إلا جاهل. وإذا قصد الزائر المسجد والقبر جميعا فالمجيب لم يذكر القولين في هذه الصورة، وإنما ذكرهما في من لم يسافر إلا لمجرد زيارة القبور، والجواب لم يكن في خصوص قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان في جنس القبور، وجعلوا ذلك إجماعا على السفر إلى سائر قبور الأنبياء، فإن المجيب فرق بين الزيارة النبوية الشرعية التي أجمع المسلمون على استحبابها، وبينما أجمعوا على أنه لا يستحب، وما تنازعوا فيه وما نقلوه من الإجماع، وإن كان عندهم لا يدل على مثل ما ذكره المجيب لم يكن حجة عليهم.
نعم. لا يقع، لا تقع زيارته إلا للمسجد، لا عبرة يعني إلا بالواقع. ولهذا نعم يعني يقولون مثل هذا يجوز، لأن أصل السفر إنما هو حتى لو قال أنا أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فالزيارة تكون للمسجد في الواقع، ما خصوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون الأنبياء. لو خصوا قبر النبي كان أجاب، هو أيضا له كلام في هذا سبق معنا هنا، إنه قد يقولون إنهم يزورون قبر النبي والمقصود هو زيارة المسجد، لأنه لا بد أن يقع، أن تقع الواقع منهم في المسجد. ما هم معقول إنه يأتي يقول بيزور قبر النبي ثم لا يصلي في المسجد ولا يأتي المسجد، حتى لو سلم على النبي لا يمكن أن يسلم عليه لا داخل المسجد الآن. نعم نعم.
قال: فإن المجيب فرق بين الزيارة النبوية الشرعية التي أجمع المسلمون على استحبابها، وبين ما أجمعوا على أنه لا يستحب، وما تنازعوا فيه وما نقلوه من الإجماع، وإن كان عندهم لا يدل على مثل ما ذكره المجيب لم يكن حجة على عليهم.
وما نقلوه من الإجماع، وإن كان عندهم، يعني الإجماع عندهم ما هو صحيح أو في نظرهم، حتى لو ثبت لا يدل على مثل ما ذكره المجيب
لم يكن
حجة عليه، فلم يكن حجة عليه. نعم. وهم جعلوه حجة على بطلان الجواب،
وذلك إنما يكون إذا قيل باستحباب السفر مطلقا، فغلطوا على من نقل الإجماع فلم يفهموا مراده.
نعم.
وحكموا بناء على هذا الاعتقاد الباطل، ومثل ذلك باطل بالإجماع. قال: الوجه الرابع أنهم جعلوا هذا النقل مخالفا للجواب.
من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء، الله المستعان.
قال الرابع أنهم جعلوا هذا النقل مخالفا للجواب، وليس مخالفا له، بل المفتي قد ذكر في الجواب استحباب العلماء لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحكي عن أحد أنه قال زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم محرمة.
شو ما لاحظ، ما يقول زيارة النبي، يقول زيارة قبر النبي. نعم.
والحكم المرتب على النقل الباطل باطل بالإجماع. الخامس أن هؤلاء جعلوا جنس الزيارة مستحبا بالإجماع، ولم يفصلوا بين المشروع والمحرم، والزيارة بعضها مشروع وبعضها محرم بالإجماع، كما ذكر ذلك في جواب الفتيا، وهم أنكروا هذا التفصيل، وهذا مخالف للإجماع، والحكم به باطل بالإجماع. فإن المجيب لم ينكر السفر للزيارة الشرعية بالإجماع، بل بين في الجواب ما أجمع عليه المسلمون من السفر.
الزيارة الشرعية للمسجد. نعم. السفر. نعم.
بل بين في الجواب ما أجمع عليه المسلمون من السفر ومن الزيارة، وهذا مبسوط في مواضع كثيرة من كلامه مشهور عنه. وذكر ما تنازعوا فيه، واتفقوا على النهي عنه، فلو وافقوا على التفصيل لم ينكروا الجواب، فلما جعلوا الجواب باطلا عند العلماء تبين أنهم
لم يفصلوا.
قال السادس أن الزيارة ثلاثة أنواع: نوع اتفق العلماء على استحبابه، ونوع اتفقوا على النهي عنه، ونوع تنازعوا فيه. وفي الجواب ذكر الأنواع الثلاثة، وهؤلاء لم يفصلوا بين ما أجمع عليه وبين ما تنازع العلماء فيه، ولا ذكروا ما تنازع فيه العلماء
بين ما أجمع عليه وبين ما تنازع العلماء فيه. وهؤلاء لم يفصلوا بين ما أجمع عليه وبين ما تنازع العلماء فيه، ولا ذكروا أن ما تنازع فيه العلماء يرد إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
بل جعلوه مردودا بمجرد قولهم، وهذا باطل بالإجماع، والحكم بذلك باطل بالإجماع. والمجيب: إنما ذكر اتفاق الطائفتين على أن السفر غير مستحب إذا سافر لمجرد زيارة قبر بعض الأنبياء والصالحين، وهذا منتف في الغالب في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من هو عارف بشريعة الإسلام لا بد أن يقصد المسجد مع القبر، لا سيما مع علمه بأنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد.
وهذا منتف في الغالب في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الزيارة. فإن من هو عارف بشريعة الإسلام لا بد أن يقصد المسجد مع القبر. أي نعم، إذا كان القبر أيضا
ممكن زيارته،
يتمكن زيارته. الآن القبر لا تمكن زيارته، ولو نسأل يعني 100,000 من الحجاج هل رأوا القبر لكان الجواب لا،
وقفوا أمام الواجهة،
وقفوا أي نعم أمام الواجهة أمام الجهة يفصل بينهم وبين القبر جدار وشباك ولا يرونه، لا يرون القبر، حتى لو أطل من الخلل لا يرى القبر، فما زاروا القبر، إنما زاروا بقدر الإمكان، ولهذا تسمى زيارة. نعم.
تجوزا يعني.
تجوزا نعم، وذكرها الشيخ عبد العزيز بن باز في المنسك، بيّن كيفية الزيارة لكن من غير سفر، قال يقف أمام الواجهة الشريفة وذكر صيغة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وقال: من قال أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، قال: فذلك حسن لأنه حق، أو كلام نحو هذا في التحقيق والإيضاح. لكن هو ليس لا يقع زيارة، لا يمكن زيارة القبر إلا إذا فتحت الحجرة ورؤية القبر، حتى لو فتحت الحجرة لا يرى إلا ستور وما يرى القبور الثلاثة محجوبة، وهذا من حماية الله لقبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مسجدا. نعم.
ولهذا احتج طائفة من العلماء على استحباب زيارة قبره بهذا الحديث، وهذه الزيارة التي يفعلها من يعلم الشريعة لم يذكر المجيب أنها لا تستحب.
يعني ما هو دليل استحباب زيارة قبره؟ قوله: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة. طبعا اللفظ لا يدل.
أي نعم. وهذه الزيارة التي يفعلها من يعلم الشريعة لم يذكر المجيب أنها لا تستحب بالإجماع.
نعم.
وكيف يقول ذلك واستحبابها موجود في كلام العلماء؟
نعم.
قال السابع: أن الإجماع على أن الزيارة سنة وفضيلة ليس هو إجماعا على كل ما يسمى زيارة.
نعم.
ولا على هذا اللفظ، بل هو إجماع على ما شرعه الله من حقوقه في مسجده. وهل يكره أن يسمى ذلك زيارة لقبره
على قولين،
وكثير مما يسمى.
رأيت يا عبد الرحمن؟ نعم، هذا تفصيل نعم لاستفهامك، أو أنت أظن الأخ صلاح قال إذا نوى.
لا، عبد الرحمن.
عبد الرحمن، المسجد والقبر، هذا تفصيل الجواب. هل يكره أن يسمى يعني زيارة المسجد زيارة لقبره؟ على قولين. نعم. وكثير
مما يسمى زيارة لقبره فيه نزاع أو هو منهي عنه بالإجماع.
نعم.
وهؤلاء جعلوا الإجماع متناولا لما تنازع العلماء فيه، واحتجوا بالإجماع في موارد النزاع، وهذا خطأ.
نعم.
قال الثامن: أن ما تنازع
يعني ما دام أنه يحتج بالإجماع في موارد النزاع، النزاع ينقض القول بالإجماع. نعم، هذا خطأ. نعم.
الثامن: أن ما تنازع فيه العلماء يجب رده إلى الله والرسول، وهؤلاء لم يردوه إلى الله ولا إلى الرسول، بل قالوا إنه كلام باطل مردود على قائله بلا حجة من كتاب الله ولا سنة رسوله، وهذا باطل بالإجماع
صلى الله عليه وسلم. نعم.
التاسع: أن الذين حكوا الإجماع على استحباب السفر لمجرد زيارة القبر لمجرد زيارة القبر بل الإجماع إنما هو على استحباب السفر إلى مسجده. وأما السفر لمجرد القبر فهذا فيه النزاع المشهور، وما فيه نزاع يجب رده إلى الله والرسول، وهؤلاء لم يردوا ما تنازع العلماء فيه إلى الله والرسول، بل ادعوا فيه الإجماع، وغلطوا على من حكوا عنه الإجماع، ومن زجر عن قول لكونه مخالفا للإجماع.
ومن زجر عن قول لكونه
مخالفا للإجماع
ولم يكن مخالفا للإجماع
كان هو المخطئ بالإجماع.
نعم.
قال العاشر: أن ما لا إجماع فيه يجب رده إلى الله والرسول بالإجماع، وإن احتج فيه بالكتاب والسنة وكان هو المصيب.
كان هو المصيب. نعم.
والجواب فيه ذكر النزاع والاحتجاج بالكتاب والسنة في موارد النزاع، وهؤلاء جعلوا ذلك مردودا ولم يردوه إلى الله والرسول، بل ردوا على من احتج بالكتاب والسنة في مسائل النزاع وحكموا بهذا الرد المخالف للإجماع، والحكم بمثل ذلك باطل بالإجماع.
طيب، أنت أوفيت 10. والأخ صلاح، نعم، يبدأ بعدك.
قال الشيخ الإسلام: 11، أن الذي ذكر في الفتية ما أجمع عليه كالزيارة المستحبة، وما أجمعوا على النهي عنه، وما تنازعوا فيه، وهذا أقصى ما يكون عند المفتين، وهؤلاء جعلوا ذلك من الفتاوى الباطلة عند العلماء، وهذا التفصيل ليس باطلا عند أحد من علماء المسلمين، وهم جعلوه باطلا وحكموا بذلك، ومثل هذا الحكم باطل بالإجماع. 12، أن ما تنازع فيه العلماء ليس لأحد من القضاة أن يفصل النزاع فيه بحكم، وإذا لم يكن لأحد من القضاة أن يقول: حكمت بأن هذا القول هو الصحيح وأن القول الآخر مردود على قائله، بل الحاكم فيما تنازع فيه علماء المسلمين أو أجمعوا عليه قوله في ذلك كقول أحد العلماء إذا إن كان عالما، وإن كان مقلدا كان بمنزلة العامة المقلدين. والمنصب والولاية لا يجعل من ليس عالما مجتهدا عالما مجتهدا.
المنصب والولاية كونه قاضي أو كونه والي إذا لم يكن عالما مجتهدا لا يجعله المنصب والولاية عالم مجتهد، هذا معنى كلام الشيخ. والمنصب والولاية لا يجعل من ليس عالما مجتهدا عالما مجتهدا، يعني بعض الناس مثلا إذا ولي ولاية اغتر وحتى أدخل نفسه في مسائل العلم ويريد أن يقبل قوله، وهكذا الله المستعان. وبسبب أنه يعني تولى منصب القضاء أو تولى مثلا يعني ولاية إمارة أو نحو ذلك يريد أن يتدخل حتى في علم الشريعة وهو ليس عالما، هو جاهل، فمنصبه لا يجعله عالما إذا كان جاهلا. هنا
القاعدة يا شيخ: حكم الحاكم يقطع الخلاف. الآن شيخ الإسلام ضدها تماما.
لا، بس يقول إذا كان المسألة فيها خلاف ثم يعني استدل يعني أحد العلماء بالكتاب والسنة فهذا هو الصواب، هذا هو الذي يقطع الخلاف، وهو يرى أنه استدل بالكتاب والسنة في مواقع الخلاف ورد مواقع الخلاف إلى الكتاب والسنة. هم لم يردوا إلى الكتاب والسنة بل ردوا إلى قولهم وإلى حكمهم. يعني موارد النزاع أو موارد الخلاف إذا ردت إلى الكتاب والسنة واستردها من يردها من العلماء إلى الكتاب والسنة فهو كأحد العلماء. على كل حال، هو إذا كان ما استدل به صريحا صحيحا فهو صحيح. لما لا نأخذ بالكتاب والسنة؟ يعني نترك ما صح وكان صريحا من أدلة الكتاب والسنة لقول قائل لأنه صاحب منصب أو صاحب، لا، هذا خلاصة يعني ما يدور عليه. يقول أنا في موارد النزاع أوردت الدليل، ما نقضوا الدليل، ما ردهم إلى الدليل وقالوا دليلك باطل أو دليلك ليس لا يدل على ما استدللت به. لا تسب الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، لم يناقشوا هذا الدليل وقالوا مثلا هذا ما يدل يعني. نعم، الحاصل أنه إذا حصل يعني خلاف المذهب والخلاف عليه دليل من الكتاب والسنة، لا يسوغ لنا أن نترك الكتاب والسنة لأن المذهب خالفه. نعم.
قال: وإن كان مقلدا كان بمنزلة العامة المقلدين، والمنصب والولاية لا يجعل من ليس عالما مجتهدا عالما مجتهدا.
نعم.
ولو كان الكلام في العلم والدين بالولاية والمنصب لكان الخليفة والسلطان أحق بالكلام في العلم والدين.
نعم.
أن يستفتيه الناس ويلجعوا إليه فيما أشكل عليهم في العلم والدين.
نعم.
فإذا كان الخليفة والسلطان لا يدعي ذلك لنفسه.
نعم.
ولا يلزم الرعية حكمه في ذلك بقول دون قول إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه. نعم. وسلم، فمن هو دون السلطان في الولاية أولى بأن لا يتعدى طوعه ولا يقيم نفسه في منصب لا يستحق القيام فيه.
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي.
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم الخلفاء الراشدون، فضلا عمن هو دونهم، فإنهم رضي الله عنهم إنما كانوا يلزمون الناس باتباع كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه يقول: إنما بعثت عمالي أي نوابي إليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم ويقسموا بينكم فيئكم، بل هذه يتكلم فيها من علماء المسلمين من يعلم ما دلت عليه الأدلة الشرعية الكتاب والسنة، فكل من كان أعلم بالكتاب والسنة فهو أولى بالكلام فيها من غيره وإن لم يكن حاكما، والحاكم ليس له فيها كلام لكونه حاكما، بل إن كان عنده علم تكلم فيها كأحد العلماء.
نعم، كأحد العلماء. نعم.
فهؤلاء حكموا فيما ليس لهم فيه الحكم بالإجماع، وهذا من الحكم الباطل بالإجماع.
نعم.
تعبير شيخ الإسلام في أول سطر يا شيخ.
ها؟ كيف؟
أول سطر في السطر. ولا يقيم نفسه في منصب لا يستحق القيام فيه أبو بكر.
منصب النبوة. منصب من يقبل قوله بلا نقاش. هل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي قال تقبلون قولي بدون نقاش ولو خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما يقول هذا أحد. وهذا منصب يعني منصب النبوة لا يستحقه أبو بكر وعمر وعثمان. هنا يعني يقصد منصب النبوة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فكل ما قاله حق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بأمر الله ولا ينهى إلا عن نهي الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم، من عصى الرسول فقد عصى الله. فهنا موطن الاتحاد بين أمر الرسول وأمر الله ونهي الرسول ونهي الله. نعم، واحد أمر الرسول وأمر الله واحد، نهي الرسول ونهي الله واحد بخلاف غيره. نعم، لأنه لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا معصوم بمفرده إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة يعني لقوله لا تجتمع أمتي على ضلالة، اللهم صل وسلم. نعم.
الثالث عشر أن الأحكام الكلية التي يشترك فيها المسلمون سواء كانت مجمعا عليها أو متنازعا فيها ليس للقضاة الحكم فيها، بل الحاكم العالم كأحد العلماء يذكر ما عنده من العلم، وإنما يحكم القاضي في أمور معينة. وأما كون هذا العمل واجبا أو مستحبا أو محرما فهذا من الأحكام الكلية التي ليس لأحد فيها حكم إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، حقيقة القاضي أنه يحكم بحكم الله، يحكم بحكم رسول الله، ويورد على هذا الدليل. هنا نعم.
وعلماء المسلمين يستدلون على حكم الله ورسوله بأدلة ذلك
ثم يقول حكمت نعم بما حكم به الله ورسوله حسب ما يظهر له إذا لم يكن هناك نزاع. نعم.
وهؤلاء حكموا في الأحكام الكلية وحكمهم في ذلك باطل بالإجماع. إذا كانوا علماء يعني هؤلاء مثلا في سلطتهم أو دولتهم الأربع القضاء ما هم قضاء حكموا قضاء،
ولو كان عالما لابد أن يستدل بدليل من الكتاب والسنة على حكمه، لابد أن يستند على حكم الله وحكم رسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله.
قال الرابع عشر: أن الكلام في هذه المسائل الكلية إنما يجوز لمن كان عالما بأقوال علماء المسلمين فيها، وما أجمع
لأن المحكوم عليه ما نزل على حكم هذا الشخص، إنما نزل باعتبار أنه مسلم على حكم الله، فلماذا يعني يغتصبه ويقول حكمت عليك بحكمي؟ تذكرون في كتاب التوحيد وصية النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني عقد لواء جيش أو سرية أو كذا يوصي أمير الجيش بأن يرفق برعيته بأن يتق الله ويرفق برعيته، وإذا حاصر حصنا وطلبوا أن ينزلهم على حكم الله وحكم رسوله فلا ينزلهم بل ينزلهم على حكمه، وإذا طلبوا أن ينزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا ينزلهم بل ينزلهم على ذمته، قال فلأن تخفر ذممكم أهون من أن تخفر ذمة الله وذمة رسوله، قال ولأن يعني فقد لا تصيبون حكم الله ولا حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فحينما تنزلوهم على حكمكم ويرضون بحكمكم هذه أهون. نعم، لهذا اليهود نزلوا على حكم سعد، من هو؟ على سعد بن معاذ. اي نعم، فحكم فيهم، فلما حكم فيهم على كل حكم فيهم بحكمه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ايده وقال لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة او كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني وافق حكمك حكم الله بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص ما لح الكلام، لا هيئة تمييز ولا شيء نبيه. نعم، أعلى ما يكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم،
الاستفتاء بقول ما حكم الله في هذه المسألة، هل هذا صحيح الاستفتاء؟
يعني أي مسلم هو يريد كلام الله، أما يريد يعني ما قولك يعني أو ماذا ترى في هذه المسألة وأعطني الدليل، ما هو الدليل؟ نعم، قد لا تقتنع بالدليل، قد ترى أن الدليل لا يدل كما استدل به هو، الدليل فيه غموض أو أنه ليس صحيحا، ولهذا المبتدعة لا يأتون بدليل إلا وهو عليهم إذا تؤمل هذا الدليل، لا يأتون بدليل صحيح إلا وهو عليهم، أما إذا أتوا بدليل غير صحيح هذا لا حد له باطل. يعني الحقيقة ما كاتب يحتاج إلى تأمل، يعني علماء تأمل، يعني تأمل دقيق جدا، وما في مانع من النقاش، وإن كنت يعني أتخوف من أن يفهم الكلام على غير وضعه. نعم، لكن إن شاء الله خير موجود، وما نشكل على شيء يعني نتناقش فيه سواء، حتى إذا كنت أنا أيضا ما فهمت بعضنا يرد على بعض. نعم،
قال وما تنازعوا فيه، قال أن الكلام في هذه المسائل الكلية
الرابع عشر ها؟
نعم.
أي نعم،
إنما يجوز لمن كان عالما بأقوال علماء المسلمين فيها وما أجمعوا عليه وما تنازعوا فيه، عالما بالكتاب والسنة ووجه الاستدلال بهما، وكلام هؤلاء يتضمن أنهم لا يعرفون ما قاله علماء المسلمين في هذه المسائل، ولا يميزون بين ما أجمع عليه العلماء وما تنازعوا فيه، ولا يعرفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل، ولا يفرقون بين ما رغب فيه وما نهى عنه ولم يسنه، ما رغب فيه وما نهى عنه ولم يسنه، ولا يعرفون الأحاديث الصحيحة والضعيفة في هذا الباب، بل ولا يعرفون مذهبهم في هذه المسائل.
نعم، مذهبهم في هذه المسائل. نعم،
ولا عندهم نقل عن الأئمة الأربعة ولا العلماء المشهورين من أتباعهم فيما قالوه وحكموا به، بل هم فيه بمنزلة آحاد المتفقهة الطلبة الذين ينبغي لهم طلب علم هذه المسائل، بل لا يجوز لأحدهم أن يفتي فيها ولا يناظر ولا يصنف، فضلا عن أن يحكم. ومعلوم أن من كان كذلك وحكم فيما ليس له الحكم فيه كان حكمه محرما بالإجماع، فكيف إذا حكم فيما ليس له فيه الحكم وحكم بخلاف الإجماع؟ فإن الحاكم إذا حكم بغير اجتهاد ولا تقليد كان حكمه محرما بالإجماع.
تجل تأمل. نعم،
ها؟ لا طلبة علم،
ما يراهم علماء ولا طلبة علم. أين يراهم؟ أحد المتفقهة الطلبة الذي ينبغي لهم طلب العلم، علم هذه المسألة، حتى مذاهبهم ما يعرفونه. أين مر بنا أن أحدا في مجلس الوالي ادعى عليه أظن مبلغ، وكان القاضي مالكي، فقال يعني هل ترى ذا في مذهبك؟ فاقتضى جواب هذا القاضي أن مثل هذه الدعوة ترفض ولا تقبل، ومن رفعها ينبغي أن يعزر. نفس القاضي أجاب شيخ الإسلام بهذه الفتوى، قال إذن فأقيم هذا المدعي وأخرج من الجلسة. الله المستعان. يعني مما يدل على أنه قد يكون قاضيا ولا يعرف، أو يعرف مذهبه لكنه لا يحكم به. أين؟
قال شيخ الإسلام الخامس عشر أن القاضي يجب أن يكون مجتهدا عند بعض العلماء.
ما قال عند العلماء كلهم، يجب أن يكون مجتهدا عند بعض القاضي المطلق، ولا عاد القاضي في أي قضية، حتى الذي يحكم، حتى حكم المباراة هو قاضي، أو الذي يحكم بين الصبيان في أم خطوط هو قاضي، لكن يقصد القضاء مطلقا، القاضي يعني مطلقا. أي نعم، يجب أن يكون مجتهدا عند بعض العلماء،
وعند بعضهم يجوز له التقليد للعلماء.
أي نعم، وعند بعضهم يجوز له التقليد للعلماء.
وهؤلاء لو كانت هذه المسائل مما لهم فيه الحكم فهم لم يقلدوا فيما قالوه أحدا من أئمة المسلمين.
نعم،
فضلا عن أن يكونوا فيه مجتهدين.
يعني لا دليل ولا تقليد، التقليد يمنعهم منه عدم معرفتهم بمذاهبهم، ولا دليل من الكتاب والسنة. نعم،
بل حكموا بغير اجتهاد ولا تقليد.
أي نعم،
وهذا الحكم الباطل بالإجماع. ولو كان اللفظ كذا مستقيم شيء، وهذا الحكم باطل بالإجماع.
عندك
ما أدري
وهذا الحكم الباطل بالإجماع، يعني يقصد جنس الحكم.
جنس، نعم،
هذا الحكم وجنسه هو الباطل بالإجماع، كأنه يقول كذلك. نعم، وهذا الحكم الباطل بالإجماع.
قال ولو كان على يهودي عشرة دراهم معينة فكيف إذا حكموا على علماء المسلمين في الأحكام الكلية التي لا حكم لهم فيها بالإجماع؟
نعم.
السادس عشر، لو كان لهم فيها الحكم وقد حكموا بالكتاب والسنة والإجماع لم يكن لهم الحكم حتى يسمعوا كلام المحكوم عليه وحجته
ويعذروا إليه.
وهل له جواب أم لا؟
أي نعم، مثل ما عتب الله على داود عليه السلام في تسرعه في الحكم، قال إن هذا خصمان بغى بعضنا على بعض، إن هذا أخي له 99 نعجة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. حكم داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ما سمع من الآخر. أي نعم، هنا تبين داود أنها ابتلاء ومحنة فظن أن ما فتنه فخر راكعا وأنا فغفرنا له ذلك. نعم، يعني حتى وإن كان الحاكم متيقن ومن المجتهدين ومن لابد أن يسمع وجهة نظر المحكوم عليه. نعم، شوف كيف لم يكن لهم الحكم حتى يسمعوا كلام ما يحكم عليه غيابي، يعني إلا إذا عاد. الله المستعان، لم يكن لهم الحكم حتى يسمعوا كلام المحكوم عليه وحجته ويعذروا إليه وهل له جواب أم لا. نعم، فإن العلماء
حديث النبي لزوجة أبي سفيان إن أبا سفيان رجل شحيح فحكم دون سماع،
هذا النبي وصل السيارة وهذا النبي
عتب داود مع أنه نبي.
لا، اللهم صل وسلم على رسول الله، داود حكم بغير وحي ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وداود سجل الله عليه هذه يعني ما قاله الله هو الحق. أين المسألة مفصول فيها بكلام الله على داود وعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس هذا بهذا. نعم، ها
قال خذي من ماله،
هي أخبرت أن أبا سفيان رجل شحيح
فقال خذي من ماله،
خذي من مالي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هي أخبرت، كل هي أخبرت وذكرته بصفة معروف بها أنه شحيح. ها؟ ظننتها المسألة الأخرى؟ لا، أي لا، هذا هذه مسألة أخرى. أي نعم، يعني حينما جاءت امرأة تستشيره أي في من خطبها فبين في كل واحد ما فيه ثم أشار عليها بأن تنكح أسامة أو هو أسامة.
أسامة
أي نعم، أي نعم، أبو إن فذاك أي نعم، لا لا يضع العصا عن عاتقه يعني ضراب للنساء، وأما هذا فصعلوك لا مال له، لكن انكحي أسامة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم،
قال حتى يسمعوا كلام المحكوم عليه وحجته ويعذروا إليه وهل له جواب أم لا. فإن العلماء تنازعوا في الحقوق كالأموال، هل يحكم فيها على غائب؟
أي هذا فيه نزاع، الحقوق كالأموال هل يحكم، وقضية هند أيضا فيما يتعلق بالحقوق والأموال. هنا
فإن العلماء تنازعوا في الحقوق كالأموال، هل يحكم فيها على غائب؟ على قولين، ومن جوز الحكم عليه قال هو باق على حجته تسمع،
تسمع إذا حضر. هنا باق على حجته تسمع إذا حضر، ما هو إذا حضر يعتقل وينفذ عليه. أي نعم، بل تسمع حجته إذا حضر.
فأما العقوبات والحدود فلا يحكم فيها على غائب.
نعم، العقوبات والحدود فلا يحكم فيها على غائب،
وهؤلاء حكموا على غائب في ذلك،
في ذلك في عقوبات. نعم،
ولم يمكنوه من سماع كلامه والإدلاء بحجته، وهذا لو كان على يهودي كان حكما باطلا بالإجماع.
أي نعم، كيف عاد على شيخ الإسلام؟ الله المستعان، الهوى لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم،
ولهذا كان جميع الناس أهل العلم والدين،
ولهذا كان جميع الناس أهل العلم والدين، أليس كذلك؟ ها؟
من الناس أو من جميع
واحد ولهذا كان جميع الناس أهل العلم والدين، هذا بدل
جميع أهل العلم والدين كلها بدل من
لا
الناس.
جميع الناس ثم يعني خصصه بأهل العلم والدين، خصص جميع الناس، لم يرد عموم الناس ولكنه أراد جميع أهل العلم والدين
والعقل باقي.
ها؟ والعقل. نعم،
ها؟ حتى عوامهم يعني
أهل العلم والدين والعقل. نعم، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ينكرون مثل هذا الحكم. ولهذا كان جميع الناس لو قال جميع الناس سكت قيل له لا بعض الناس هم بعض الناس حكم عليك. هنا لكن هو خص من ينكر هذا الحكم بأهل العلم والدين والعقل.
جميل.
وهؤلاء خرجوا من العلم والدين والعقل. نعم. وإن كانوا قضاة.
ولهذا كان جميع الناس أهل العلم والدين والعقل ينكرون مثل هذا الحكم ويعلمون أنه حكم بغير حق.
نعم.
السابع عشر أنه لو كان الحاكم خصما لشخص في حق من الحقوق لم يجز أن يحكم الحاكم على خصمه بإجماع المسلمين.
نعم.
وكذلك المسائل العلمية إذا تنازع حاكم وغيره من العلماء في تفسير آية أو حديث أو بعض مسائل العلم لم يكن للحاكم أن يحكم عليه بالإجماع فإنهما خصمان فيما تنازع فيه والحاكم لا يحكم على خصمه بالإجماع.
نعم.
الثامن عشر أن هذه المسائل منقولة في
هذه حرية الحوار يعني المقيد بالكتاب والسنة. نعم. ما في حرية مطلقة ولكن مع الأسف أن أصحاب الأهواء يريدون أن يقولوا ما شاءوا ويحكمون على من خالفهم. نعم. بالدبابة والمدفع والقنابل الفسفورية. نعم.
أدب شيخ الإسلام حتى مع المخالف وإن كان ضال يا شيخ.
ها؟
كيف إذا كان محق؟
كيف؟
أدبه في
أدبه. نعم. شوف يعني نعم
مع أنهم أهل ضلال يعني
مع أنهم أهل ضلال. نعم. لكن تلاحظ عباراته يعني ما يخص بها مسمى معين يجيب قواعد. نعم.
قال أن هذه المسائل منقولة في كتب أهل العلم من أصحاب
مالك. الثامن عشر. الوجه الثامن عشر. نعم.
الثامن عشر أن هذه المسائل منقولة في كتب أهل العلم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم وهؤلاء حكموا فيها بخلاف مذاهب الأئمة الأربعة ولم يعرفوا مذاهب أئمتهم.
نعم. لم يعرفوا مذاهب أئمتهم ولا مذاهب غيرهم من الأئمة
ولا مذاهب غيرهم من الأئمة والعلماء ولا ما دلت عليه السنة والآثار. ومعلوم أن مثل هذا الحكم باطل بالإجماع. ومن ادعى منهم أن الذي حكم به هو قول العلماء فليكتب خطه بذلك.
نعم. يكتب خطه بذلك وقع عليه الله المستعان. نعم. وشو لاحظ أن الأوائل يكتفون بأن الشخص يكتب خطه ويكفي خطه معروف. يعني كل شخص له يتعرف شخصيته من خط عند يعني الحذاق المدققين في الخطوط في معرفة الخط. اي نعم.
قال وليذكر ما ذكره العلماء فيها من إجماع ونزاع وأدلة ذلك ليتبين أن الذي يقول بخلاف جواب المفتي قول باطل وإلا فقد علم أنهم حكموا بغير الحق وهذا باطل بالإجماع. التاسع عشر أنه لو كان أحدهم عارفا بمذهبه لم يكن له أن يلزم علماء المسلمين بمذهبه ولا يقول يجب عليكم أنكم تفتون بمذهبي وأنه أي مذهب خالف مذهبي كان باطلا من غير استدلال على مذهبه بالكتاب والسنة.
نعم.
ولو قال من خالف مذهبي فقوله مردود ويجب منع المفتي به
ويجب
منع المفتي به
وحبسه
لكان مردودا عليه وكان مستحقا العقوبة على ذلك بالإجماع. فكيف إذا كان الذي حكم به ليس هو
مذهب
أحد من الأئمة الأربعة.
نعم.
بل الذي أفتى به المفتي هو موافق للإجماع دون من أنكر قوله وخالف الإجماع.
نعم.
الوجه العشرون أنه لو قدر أن العالم الكثير الفتاوي أخطأ في
نعم.
أن العالم الكثير الفتاوي أخطأ في مسألة في 100 مسألة لم يكن ذلك عيبا.
نعم.
وكل من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم يصيب ويخطئ.
ها شوف عدم يعني عدم تزكيته نفسه. نعم. ومن منع عالما
من الإفتاء مطلقا وحكم بحبسه لكونه أخطأ في مسائل كان ذلك باطلا بالإجماع.
نعم.
فالحكم بالمنع والحبس حكم باطل بالإجماع. فكيف إذا كان المفتي قد أجاب بما هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول علماء أمته؟
أحسنت، وفيت العشرين. أنت تريد عبد الرحمن تقرأ تكمل ولا متعب؟ إذن ها انتهى الوقت. لا بأس، بس باقي 4 دقائق أو 5 دقائق. أكمل.
قال 21: أن المفتي لو أفتى في المسائل الشرعية مسائل الأحكام بما هو أحد قولي
علماء المسلمين
واستدل على ذلك بالكتاب والسنة، وذكر أن هذا القول هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة دون القول الآخر في أي باب كان ذلك من مسائل البيوع والنكاح والطلاق والحج والزيارة وغير ذلك، لم يكن لأحد أن يلزمه بالقول الآخر بلا حجة من كتاب أو سنة، ولا أن يحكم بلزومه ولا منعه من القول الآخر بالإجماع. فكيف إذا منعه منعا عاما وحكم بحبسه فإن هذا من أبطل الأحكام بإجماع المسلمين؟
أحسنت، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا أنصح يعني طلبة العلم بأن يتأملوا هذا الرد، لأن الحقيقة فيه فائدة حتى في حكمك بين أولادك، حتى في حكمك في الأشياء، لأن الشخص إذا تأمل حاله يعني وجد أنه يحكم أحيانا. أي نعم، الله المستعان.